أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه مناسبة أن تحقيق ضمان الحيلة في تبين أسباب الضمان وأنه كيفية الضمان واستتباع الضمان ل ملكية أنه المضمون له للمال وأنه عدل وما يتعلق بعلاقته مع مضمون لأجله وهو العين الثالثة أو شبهها. وقلنا أن الشيخ قدس سره أنه لتحقيق هذه المسألة بيّن أولا معنى الضمان أنه، وبعد بيان معنى الضمان أنه فرض صورا عليكم السلام ورحمة الله أو أقساما بتعبيره، أنه القسم الأول أنه ما فرض فيه التلف الحقيقي أو العرفي، ورأى أن هذا القسم حيث أن المال المقصود خرج عن كيس أنه مالك فالمفروض أن يدخل أنه مال آخر بدلا عنه في كيسه، فالضمان هنا يقتضي أنه الملكية أنه في الحقيقة، ولا يقتضي الضمان طبعا في هذا القسم أنه ولا يقتضي الضمان أنه ملكية الضامن للمال عين الثالثة. وتطرق أنه ثانيا أنه لمورد كون الضمان بسبب انقطاع السلطنة، وتطرق أنه لما يناسبه. نحن هذين القسم تطرقنا لهما، ثم أشار ثم أنه قد تحصل إلى قسم الثالث وهو ما لو أثبت الضمان أنه مع عدم زوال جميع الالتفات جميع الانتفاعات أنه سيحنا للسيدوك القدس السيدو كلام يتعلق بهذين القسمين الأولين، أنه لا بأس أنه بالالتفات إليه. أنه بالنسبة إلى القسم الأول، أي إذا كان المال الذي يضمن تلفا تلفا حقيقيا أو عرفيا، شو المقصود بالتلف العرفي؟ هذا النقطة في الجملة يستوجب التوقف. أنه ربما يمثل أنه بالتلف العرفي بمثل أنه افترضوا الماء الغير إذا أصبح إذا توضأ به الإنسان وأصبح رطوبة افترضوا على بدنه، أنه ففي هذه الحالة أنه يقال أن هذا الماء تلفة تلفا عرفيا، وإن لم يتلف أنه تلفا حقيقيا، أنه هذا يقال بالتلف العرفي. أنه على كل حال لا بأس، يعني إذا كان المقصود بالتلف العرفي مثل هذا المعنى أنه فأنه لا بأس، أنه يمكن أن يبنى على أنه سيأتي ما يتعلق به من الشيخ في الأقسام اللاحقة. يعني في هذا المثال السيد عد هذا المثال من أمثلة التلف العرفي في صفحة 291 من التنقيح، قال في ما إذا جواز الغسل فيما إذا توضأ بماء قبل المغسل علم بغصبيته، فإنه إذا أعطى البدل لمالكه فقد أدى ما ضمنه، فيكون النداء في الكف ملكا للغارين، فيجوز له المغسل به، لأن المفروض أن المالك قد أخذ ما أخذ منه فلاحق له بعد ذلك. قال قضى من أمثلة التلف العرفي، فإن البدل الباقي وإن كان موجودا إلا أنه في حكم التالف عند الغار. أنه إذا على أي حال أنه مقصود بالتلف العرفي مثل هذا المعنى، أنه بمعنى أنه فلا إشكال فيه، ولكن أنه بالنسبة إلى حكمه ما ذكره الشيخ أنه في حكمه ينطوي على أن التالف أنه لا يكون ملكا للضامن بحال، أنه ولعل مبناه أن اعتبار أنه ملكية للتالف بالنسبة إلى الضامن لغمه. الصدقي أنه قد السره أنه بنى على ثبوت ملكية الضامن انه للماء انه في هذا الفرق. قال انه في ضمن الفرق مو في ذكر الاقسام، اقسام ذكرها في صفحه 292 انه، ولم يتطرق لهذه النقطه. قال الاول التلف الحقيقي انه نعم. قال ولكن في صفحة 290 أنه قال أنه، وأما إذا كان عوضا أنه عن نفس العين وأعطاه الضامن بعنوان أداء ما أخذه واستولى عليه بمقتضى حديث على اليد بعض إغماض المالك عن خصوصيات ماله، فلا محالة تتحقق هنا كمعاوضة قهرية، فكما أن البدل يدخل في ملك المالك كذلك يعتبر التالف المبدل عن ملكا للضامن بقاء اذا ترتب اثر على ذلك، كما في الامثله الاتيه. قال انه اذا فرض ان هناك اثر قانوني ترتب على بقاء على صيوره التالف ملكا للضامن، احنا نستلم شنو؟ بان التالف ولو تلفا حقيقيا هذا انه يكون ملكا لانه ضامن. البته انه ما ليس هناك استحاله في البناء على ان التالف مملوك قانونا انه لهذا الشخص، فيلتزم الفقهاء في موارد مثل هذا المعنى، لان الاعتبار خفيف المؤونه. مثلا افترضوا مثلا من موارد اعتبار التالف مملوكا لهذا انه مثلا ما لو فرض ان الشخص انه كان هناك المعامله غبنيه والمشتري فسخ ولكن اطلع على الغبن بعد ان اسلف العين، هو اشترى له الثوب انه مثلا اناء من الشربات ولكن انغبن فيها بعد ما شرب الشربات، انه اطلع شنو على انه كان مغبون، انه هذا زاد على حاله من الاسعار هذا على بابا قال انه اصلا للقرب انه زاد المبلغ على هذا الزائر الذي لا يطلع على اسعار في هذا لهم بلد، فغبنه. لكن الزائر مو من ذاك الغشيم اللي وبعدين اجى عليه قال يا بيت بعتني باجل من السعر المتعارف بالسوق وهذا غبن. هسه يقول انه حتى بعد التلاف ان للمشتري حق الفسخ، اذا صار للمشتري حق الفسخ إذا فسخ شنو يرجع على ملك البر؟ هاي شربت شربه، هذا الشربت التالفة يقدر له وجود تقديري اعتباري ويعود بالفسخ شنو إلى ملك مالك ويسترجع المشتري ثمنه، وبما أنه أسلف هذا الملك فيكون عليه قيمة مثل الشربة الذي شربه. الناس تلاحظون أنهم يقولون إذا فسخ الفسخ يصير رجوع علاقات، فيرجع الشربت الطالب شنو الى ملكية ماله، فيصير ان هذا الطالب مملوكا للمال. اللهم الا ان يقال بان مرجع الفسخ الا ان نشئ من الاول بنحو انه انقلاب يكون يرجع ملكا للمالك الاول، ولكنهم لا يعتدون بذلك. الانقلاب في الجملة يعتزم به المتأخرون وهو الصحيح في مورد بيع الفضولي، يقولون هذا لما يجيز أسد الخوي وبعض أساتذنا مدنون الجماعة يعتزمون بالانقلاب أنه مو بالكشف الانقلابي، مو كشف، وإنما في الحقيقة نوع من الانقلاب. إذا أجزت هذا من زمان البيع ينفذ ويتغير الأمور، يعني يكون هناك قراءة صاب أنه مختلفة مثل ما سبق. إذا أتى يوم الجمعة أجزت البيع الواقع في يوم السبت قبله، من يوم السبت يصير ملك أنه، ومن ثم لازم على بالنسبة إلى المنافع التي استفاده المشتري من القبولي، ويعني يصير ملك. بس بشفاء الإجازة المتأخرة يجب نفوذ البيع، لكن بمجرد حدوث الإجازة لكن من الزمان السابق. هذا النوع من الأحكام الانقلابية. أحكام الانقلابية الآن في هذا الزمان شو متعارفة أجد من الزمان السابق، أنه يعني مقصود الانقلاب متعارف أحكام الانقلاب، يعني هذا الشخص مثلا بعد ما متوفى شوف انه اذا ثبت عليه جور ربما يحاكموه ويثبت عليه شيء من الغرامة ويثبت عليه مثلا في الاستحقاق مثلا زائد وما الى ذلك انه فيثبتون بالنسبة اليه او مثلا فبها مثلا احكام الانقلابية في الجملة في هذا انه زمان انه في الجملة معهود يعني بمعنى ان الحكم الحالي يعتبر شنو انه له تأثير رجعي على انه زمان السابق انه لاحظته فبالنتيجة فيما نحن في مورد الفسخ هم لو التزمنا بأن الفسخ يفسخ العقد من أوله حتى هذا الشربات يدخل في ملك المالك من قبل ثلاث ولكنهم لا يلتزمون بذلك ويرون أن الثمرات والنماء في مدة ما بين الفسخ والعقد للمشتري لا للمالك أنه ومعنى هذا أن الفصل لا يؤثر من الأول ولو كان الفصل يؤثر من الأول بنحو التأثير الرجعي والانقلابي لكان شنو؟ أنه يقتضي أن النماء يكون حينئذ أيضا أنه للمالك ويضمن المشتري النماء بينما لا يضمن المشتري النماء الذي استفاده في فترة ما بين الفصل وأنه ما بين العقل أنه ما بين العقل والفصل فالحاصل أن أنه لا مشاحة في اعتبار التالف مملوكا وأنا فقط أريد أشير إلى هذه النقطة وأنه لا مشاحة في اعتبار التالف أنه مملوكا ولكن أنه ما أفاده من أنه إذا ترتب عليه أثر فحينئذ أنه يعتبر التالف ملكا للضامن حيث مواد ترتب الأثر السن أنه قد السره ذكر في صفحة 290 موارد ترتب الأثر قال ويؤكد ذلك يعني يؤكد أنه أن المال التالف إذا ترتب أثر أنه على ملكية الضامن له يكون ملكا للضامن ويؤكد ذلك السيرة العقلائية في جميع موارد أداء الغرامة فإن العقلاء يعتبرون التالف من مال الغارم لا مالكه الأصلي أنه هذا في المعين أنه يعتبرون التالف من مال الغارم لا مالكه الأصلي أنه أقول أنه في جميع المواقف ما ترتب أثر والسيد قال إذا ترتب أثر كما في الأمثلة الآتية أنه ثم العقلاء يعتبرون التالف من مال الغارم لا من مالكه الأصلي هذا ربما على سبيل التنزيل رايح من شيسه سوس الشيخ صحيح بل هذا في الحقيقة الضمان معناه أن العين يروح من شيس الضامن السيد سوى هذا المجاز وتنزيل حقيقة قال شوفوا الشيخ هم يعترف بنوارك من شيسة فبالنتيجة أنه معناه أن ولكن السيد لم يلتزم بدخوله في ملك الضامن قبل ذلك عند التلف شنو يرى أن السيد يرى السيد أن المال التالف عند التلف يدخل في شيسة على هو الضامن المسكين ما في شيسة إلا شيء التالف على هو شيسة يحوي توالف على هو الحقيقة الشيخ تسأل السيرة العقلائية أنه هذا السيرة أنه ليس أنه بذلك الوضوح أنه في الحقيقة شنو السيرة أنه السيرة يكون في موارد لها أثر انطباع العقلائي يعني على هذا المعنى أنه أمره تعبير بالسيرة لعله مسامحة إذا لأنه يكون يثبت أثر عملي سأثر عملي فعلا بنحو العمق ماكو أنه لعله يريد أن الانطباع العقلائي أنه في الحقيقة على هذا السبيل لأنه الشاهد ثم قال ويؤيده أيضا ما يستظهر من النص الوارد في البهيمة الموضوع التي يراد ظهرها من دخولها في ملك الواطئ بعد أداء ثمنها أنه هذا في الحقيقة لا يخفى أن هذا التأييد في غير محله لأن البهيمة التي يراد لأجل ظهرها لا تعتبر تالفة لا تلفا عرفيا ولا تلفا شرعيا لأنه مو واجب إحراقه بخلاف أنه بهيمة التي يراد لأجل أكلها لذلك كانوا يعتبر محروق يحرقوه إلى آخر كما يذبحوه ويحرقوه كما هو أما أنه البهيمة التي يراد لأجل ظهرها أنه هذا أنه فقط حتى لا يجب حشو طلايه يودوه إلى صج بلد أخرى يبيعوه حتى هذا الحديث ما الحديث عن حول هذا الامر اصلا موجبة لاشاعه الفساد في المجتمع. قال هذا انه بعير مثلا استوضوا الذي مثلا تبعيه براد للوجهين للظهر والكبرش استوضوا حصان الذي اتفق بالنسبة اليه هذا الفاحشة. قال كل ما الناس يشوفوه اذا اشتهرت الحالة هي كل مذكرا بالفاحشة، وهذا اصلا يوجب الجو للفساد في الحقيقة في المجتمع. الله لعجل ذلك أبر الشعر أجل ما يقول وجهه أنه في هذا المكان أنه يبيعوه يبيعوه غير مكان حتى أصلا يضيع أنه وينسى الحادثة. لعجل ذلك هذا بالنسبة إلى ليس هناك تلفظ في البين أنه بطيب رأسي ملكا للواطن باعتبار أنه هذا قابل للانتفاع به. أراد الشارع أن يحمل الواطئ العالي، أن الواطئ عادة يسكر على نفسه المالك إذا يوديه المالك يوديه أله ربما يقع من لسانه. فسلم هذا الشيء الناقص الذي أصابه هذا النفس سلم لنفس الواطئ أنه هذا من ناحية تدخل الشرعي خاص مو من باب اعتبار التلف. فالمالية لم يكتب استشهاد السيد قدس الروح وهو عبر بالتأييد، لكن ليس هذا المكان مكان التأييد. أنه وسيأتي إن شاء الله الحديث في البهيمة الموضوعة في كلام الشيخ في القسم الثالث الذي احنا قريبين عليه إذا لم يطل التطابق الكلام السيد. ثم أفاد السيد أنه قدس الروح أنه وهذا أنه يعني بعد أنه نقطة يعني قوة في اعتقادي في المسألة. قال وبهذا ينقطع حل العويصة المعروفة في مسألة تعاقب الأيادي الغاصبة حيث ذكروا فيها أن المالك يجوز له الرجوع إلى كل من الغاصبين ببدل ماله، ولكن إذا رجع إلى الغاصب السابق يرجع هو إلى اللاحق حتى ينتهي استقرار الزمان إلى الغاصب الأخير الذي تلفت العين في يده، وأما إذا رجع إلى اللاحق فهو لا يرجع إلى سابقه. وقد أشكل سر الفرق بين الصورتين على كثير من الأعلام، حيث أن العين التالفة ليس لها إلا بدل واحد ونسبة الضمان إلى جميع الأيادي على حد سواء. فإذا ليش أنه إذا رجع إلى السابق السابق يمكن أن يرجع إلى اللاحق؟ افترض هذا المال غصبه زيد، زيد أعطاه لعمر، عمر أعطاه لبك، بس أتلفه المالك إذا رجع إلى بك حينئذ بعد أنفه ما إلى بعد حق المطالب بك إلى أنه زيد وحمر. وأما إذا رجع المالك إلى زيد، زيد هو ما مطلف مطيع شنو لعمر، عمر مطيع إلى بك، يقدر أنه زيد يرجع إلى عمر. وإذا طالبه من عمر، عمر إلى حق المطالب إلى بك. يعني بالنتيجة يكون النقطة النهاية هو نفس الذي تلف المال في يده، فإن رجع إليه المالك فهو، إن رجع إلى من قبله صح له أن يرجع إلى من بعده. أنه شنو الفرق بين هؤلاء؟ أنه ليش أنه سيد يقول وقد أشكل سر الفرق بين الصورتين على كثير من الأعلام، حيث أن العين التالفة ليس لها إلا بدل واحد ونسبة الضمان إلى جميع الأيادي على حد سواء، ولكن بعد ما ذكرنا من رجوع التالف إلى ملك الضامن بعد إعطاء البدل كما عليه السيرة العقلائية يتضح حل هذا الإشكال. يقول السيد حل هذا الإشكال يتضح. ليش؟ لأنه إذا رجع المالك إلى أول السلسلة إلى الغاصب الأول وهو زيد، الزيد إذا دفع البدل يملك هذا المال التالف، إذا ملك هذا المال التالف أنه حينئذ يرجع إلى من بعده، لأن يده حينئذ يصبح يد ضمانية بالنسبة إلى زيد. الأيادي كانت ضمانية بالنسبة إلى المالك من قبل أن يعطي أحدهم شيئا، ولكن بعد أن يعطي زيد يصبح يد عمر استيلاء عمر على هذا المال التالف استيلاء ضمانيا شنو؟ بالنسبة إلى الغاصب الأول أنه فله الرجوع إلى الغاصب اللاحق ونقتضى حديث على اليد، لأن اللاحق أخذ من عين منه واستولى عليها بخلاف السابق على من رجع إليه المالك، حيث بخلاف السابق على من رجع إليه المالك، حيث أن يده على العين قد انتهت بعد انتقال العين إلى من بعده، فلا وجه للرجوع من أدى الغرامة إلى سابقه. يقول السيد إذا هل فرض أن المالك رجع إلى الحلقة الوسطى أنه هذا صاحب الحلقة الوسطى أنه ليس أنه له أن يرجع إلى من سبق عليه. حلقة الوسطى في المثال هو أنه عامر، فرضنا زيدا ثبتنا فثبت فعامر، حلقة الوسطى هو أنه عامر. إذا رجع إلى عامر ما يمكن أن يرجع عامر على زيد، ليش؟ لأن الثالث يدخل في ملكه، وحينئذن له أن يرجع إلى من بعده ممن تلقى عنه الطالب. أما زيد اللي هو في الرتبة السابقة عليه ما مطلق الثالث منه. أنه لاحظته قال لأن اللاحق أخذ العين منه واستولى عليها، يقدر يرجع لقاء إلى اللاحق بخلاف السابق على من رجع إليه المالك، حيث أن يده على العين قد انتهت بعد انتقال العين إلى من بعده، فلا وجه لرجوع من أدى الغرامة إلى أنه سابقه. أنه هذا أنه كلام السيد قدس سره. أنه فمحصله أنه يفسر جواز الرجوع أنه إلى يعني جواز رجوع من أخذ منه على من بعده دون من قبله على أنه بأخذ العين انتقل إليه المال. أنه هذا التخريج أنه في الحقيقة ليس بواضح، مثل مسألة تعاقب الأيادي يتطلق له الشيخ في موضع لاحق لا أتذكره أنه تفصيلا، وهي من المسائل أنه شائك بعض الشيء، ولكن حل السيد أنه لا يبدو يعني حلا ناجحا، لأن العين أنه على كل حال الذي أصبحت مملوكة لهذا الشخص أنه هذا العين قد وقع عليها يد السابق كاللاحق، وقول في أن يده عليه قد انتهت بعد انتقال العين إلى من بعده أنه هذا لم يتضح. أنه لأن مجرد الأداء قبل الأداء لا يستلزم السيد بأنه وجود فرق بينهم، ومجرد الأداء البدل من الحلقة الوسطى يقول يد من قبله انتهى ويد من بعده باقي، من بعده ربما ليس من تلف في يده المال، يمكن يكون رابع تلف في يده المال، ولكن يد من بعده باقي، شنو هذا؟ شلون بقاء شلون يصير؟ مو واضح. فلا أعتقد أنه لهذه المسألة أنه يعني علاج مسألة تعاقب الأيادي والفرق بين الصورتين أنه ينحل بما ذكر. أنه ثم تحقيق التوفير البديل فيه ممكن إلى محله. أنه ثم أضاف السيد ثم أنه يتفرع على ما ذكرناه جواز المسح فيما إذا توضأ بماء ثم قبل المسح علم بغصبيته، فإنه إذا أعطى البدل لمالكه فقد أدى ما ضمنه، فيكون النداء في الكف ملكا للغارم فيجوز له المسح بها، لأن المفروض أن المالك قد أخذ ما أخذ منه فلا حق له بعد ذلك. وهذا من أمثلة التصرف العرفي، فإن البدل الباقي وإن كان موجودا إلا أنه في حكم التالف عند العرف، وهكذا مسألة خيوط المغصوبة في الثوب فإن نزعها يجب تلفها، فإذا أدى العوض تكون الخيوط ملكا للضامن لا محالة، فيجوز له الصلاة وسائر التصرفات أنه في الثوب. أنه نعم البت لا يخفى أنه هذه الموارد التي أشار إليها أنه عنده حسب ما ذكر من موارد التلف العرفي، أنه مو من موارد التلف الحقيقي. أنه وسيأتي أنه الكلام من الشيخ في يعني قسم لاحق عن موارد التلف العرفي، نفس مثال البلال ومثال الخيط المغصوبة سيأتي من الشيخ أنه قدس الرو. نحن في الحقيقة في موارد أنه تلف العرفي نحن نسعى إلى تحليل مفهوم التلف العرفي، ماذا؟ لا يمكن أن يقال بأن أنه هذا الخيط تالفون وفعلا يترتب هناك أثر قانوني، هم نسبة سبحان الله هذا شلون تلف؟ أنه لا، من ناحية هذا تالفون، ومن ناحية نسبة الملكية والملكية بالنسبة له ليس ملكية من قبل الملكية بالنسبة إلى شيء مقدر بل بالنسبة إلى شيء موجود، فالتلف المدعاها هنا في الحقيقة تلف تنزيلي وليس أنه تلفا حقيقيا عرفيا، انه لانه هذا النداء وما دام انه هذا النداء موجود وما دام هذا القيد موجود وهذا في شيء موجود انتم جاي تعتبرون ملكيه للضامن بعد دفع البدل. وقبل دفع البدل يجوز او ما يجوز؟ ما يجوز. كانه قبل دفع البدل خب لا يجوز، فما تؤتمون اصالة خلف عليهم انه قبل دفع البدل. فالسيد ما يلتزم بانه، لذا قال انه اذا اعطى البدل لمالكي فقد ادى ما ضمنه. فاذا قبل تعتبره موجود ومقصود، هذا النداء اللي على الكف والخيط اللي بالثوب انه تعتبره موجود ومقصود، بعد دفع البدل تعتبره موجود ومملوك للاخر، هذا ما يطلع خلاف، هذا اسم التلف. فالحقيقة هذا ينزل منزلة التلف في بعض الآثار، وهو أنه يستوجب الضمان أنه وعليه ففي موارد التلف الحد. وهذا يرجع إلى أن في موارد وجود الشيء أنه ولكن وجودا ولكن على مستعملا بنحو من الاستعمال لا يؤهله لاستعمال الثاني، وإن كان لم يلغو أثر الاستعمال الأول، لأن هذا الماء استعمله الغاصب استعماله، هذا الاستعمال بالنسبة إليه مفيد ولم يلغو أثره، لكن بعد الاستعمال بعد بالنسبة إلى هذا أنه ليس له أنه جدوى، فهو ليس هالكا ومنتفيا ومعدوما، هو موجود ولكن موجود مستعمل. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغيوط، خيوط أنه المغصوبة، هذا في الحقيقة موجود ومستعمل وله في ضمن إطاره قيمة، أنه في ضمن الثوب له في القيمة أنه، ولكن أنه بالنسبة إلى المالك بعد لا يعني شيئا. في مثل هذا المورد إذا التزمنا بأن المال ينتقل إلى الغاصب فلا علاقة إلى الضامن، فلا علاقة لذلك بموارد أنه تلف حقيقي أنه. فتبين أنه ولعل السير قدس سره أنه مقصوده فيما أشار إليه من الشواهد في الفرق الرابع أنه تعميم الكلام لجميع موارد الضمان، ولكن أنه لا يخفى أن هذا يعني يبدو أنه نوعا من خاطر أنه بحث بين أنحاء التلف أنه الشهر. وأما بالنسبة إلى هذا كلام السيد بالنسبة إلى التلف الحقيقي والعرفي، وأما بالنسبة إلى كلامه بالنسبة إلى تلف السلطنة وانقطاع السلطنة، وهو القسم الثاني في تقسيم الشيخ قدس سره، لاحظتوا قسم الثاني أنه له السيد أنه قال أنه نعم في ضمن كلامه لهم في صفحة 289 ولا ريب في تقريبا نصف الأخير من الصفحة يصير ولا ريب أن البدل ليس عوضا عن السلطنة الفائتة كما ذكره الشيخ، لأن السلطنة والقدرة على التصرف حكم شرعي ليست قابلة لأن يبدل عنها، بل البدل إنما يقع عوضا عن نفس العين، فإذا أعطاه البدل بمقتضى الضمان الثابت وحديث على اليد فقد أدى أي ما ضمنه، ومقتضى ذلك أن يكون البدل ملكا للمالك مثل التلف الحقيقي، فإن المالك في صورة التلف الحقيقي بعدما تعذر له أخذ الخصوصيات الشخصية يرجع إلى الكلي وهو المثل والقيمة أنه. وهكذا في التلف العرفي كما إذا وقع قتمه في البحث أنه، فإنه وإن كان موجودا في الواقع إلا أنه ملحق بالتلف عرفا فلا بد من إعطاء بدله للمالك ويكون عوضا عن التالف لا غرامة. ويدل على ذلك السيرة القطعية من العقلاء أنه الغلط، حيث أن المال المحكوم بالتلف عند العرف كمقدار من دهن الغير إذا خلطه بطعامه إذا أدى بدله يكون عوضا عنه وأدى عن لما ضمنه وأخذه. ومن هنا يتطبق الكلام في الفرق الرابع الشهر. أقول أن هو قد أشرنا إلى أن ما يمكن أن يوجه به كلام الشيخ أنه قدس سره أنه، وهو أن يبنى على أن هذا البدل بدل عن المالية أنه لا عن السلطنة، ولذا انه نعم اذا اريد ان هذا بطل عن حاطنته حسب المقاييس الجاريه فقها فقهيا انه يعني قانونيا لا يستبعد كلام يعني تعويض الخطرات بالسلطنه، لكن على الموازين الفنيه التي يجي عليها متاخر الاصوليون انا خب لا باس بكلام السيد كواتشن فنيا، هو ان السلطنه والقدره على التصرف حكم شرعي ليست قابله لان يبدل انه عنها انا في الحقيقه انه هذا اعتبار شرعي، ولكن الذي يمكن ان يوجه به كلام الشيخ ان الشيخ انما يريد تعويض الماليه بناء على ما تقدم من ناشرته من تقسيم الماليه الى ماليه المطلقه وماليه بالنسبه، ماليه هذا المال بالنسبه لهذا الشخص منتفيه، يعني حاله حال الثلج الذي انه في الشتاء يجيب انه بالشتاء ياخذ بالصيف يجيب بالشتاء انه، فهذا حاله حال هذا الثلج في الحقيقه، فالعوض يكون عوضا عن الماليه لا عن المال، وكلام الشيخ لا يأبى فيها خيوط تساعد على هذا التوجيه، لأنه كما ترون تقول المخرج الآن عن قابلية الملكية أنه قابلية الملكية يمكن يكون يريد مالية وبعدين قال عن الوجوه التي بها قوام المالية، ما يقصد الشيخ بالمالية المالية المطلقة، لأنه بهذا العبد الآبق هم من الشارق أنه يشتغل غير مكانه إلى أنه يعني ليس فاقدا للقيمة أنه، أو ربما هذا العبد الآبق ربما تسلط عليه الغير وجاء يسترقه مثلا الثوب، وحينئذ أنه مالية محفوظ بالنسبة إلى المالك ما إلى مالية، فالتعويض تعويض عن المالية بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى المالك، ولا أظن أن السيد قدس الروح في موارد تلف المالية لا من ناحية انقطاع الاستيلاء بل من ناحية زوال الرغبة مثل الثلج في الشتاء، يلتزم أن الثلج الأصلي ليس أنه ملك المالك الأول أنه، وأنه إذا دفع البدل إليه أنه أصبح أنه ملكا أنه للضامن أنه، فيمكن توجيه كلام الشيخ على أن هذا بدل عن المالية التالفة وليس بدلا عن المال، إلا إذا كان السيد يتنكر للتعويض عن المالية الفائتة مطلقا، ويرى أنه حتى في موارد الثلج إذا دفع أنه في الحقيقة البدل يصبح الثلج ملكا للغاصب الضامن ولا يبقى على ملكيته أنه للمالك، إلا أن يبني على هذا الأساس. وبالجملة فكلام الشيخ أنه قدس الروح له وجه على السبيل الذي أشرنا أنه إليه، ثم أنه هذا نقسمان موارد التلف الحقيقي العرفي قلنا به إبهام شنو المقصود بالعرفي، ومن ثم أنه فيما نحن فيه أنه يعني سوف ربما يدخل العرفي في أنه أقسام لاحقة أنه، وموارد زوال السلطنة أو زوال المالية بتعبير آخر وهو موارد تلف بدل الحيلولة في الجملة. القسم الثالث إذا أردنا أن نقسم، ولو ظاهرا هذا الشيخ هذا القسم اللي نريد نذكره وهو يتعلق بالبهيمة الموضوعة، هذا القسم لم يعتبره الشيخ تعدادا في الأقسام، ولكن هو من أسباب الضمان على كل حال، كان يحصل منه أنه حتى طاردان مثلا حتى الإمكان المطلب اللي يمكن أن يجعله إلى عنوان يجيب بالضمن واستطراد ملطف مقتضى المنهج أي شيء يمكن إنسان يجعله في العنوان يجعله عنوان، أما هذا جبت أنه مثلا افترضوا استطرادا أنا الاستطراد خلاف الآث أنه منهجيا. قال الشيخ ثم أنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقيق ملكية البدل هو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعد بدل غرامة وتداركا أنه، أما لو لم يفوت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية أنه وقل المالية، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة على البدل أنه إذا فرض أنه لم يفوت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية أنه، فإذا أنه التدارك أنه لا يقتضي ملك أنه بدل ولا لا يقتضي ملكه الملك البدل والسلطنة عليه، يعني سلطنة المطلقة عليه، لأنه ماكو موجب. احنا قلنا إذا قدر أن جميع المنافع كالمنتفية حينئذ يكون نسلط هذا كسلطنة بدل السلطنة، نسلط هذا على جميع المنافع، هذا يعني بالملازمة يقتضي الملكية في الجملة. أما إذا فرض أنه لا ذاك مستولي على ماله لكن بعض المنافع ما ارتفعت أنه كما هذا يشبه ماله، إذا أحدث عيبا أنه في العين قبل مجرد إذا أحدث هذا العيب، إذا أحدث السر خسر رجل هذا الفرس أنه هذا مالك ما إله أن يقول يا بخل هذا الفرس إليك، أنا ما عندي أنه حل مدارة الفرس مكسور الرجل ألو حتى يطيب كذا وشو جلس أذن سعرها ما عليك شيء، يقول أنا الفرس حلالك وقال يشوف قيمة الفارق بين الفرس المعيوب وبين الفرس الصحيح إيش قد يصير، أنا أعطيك مثلا أفترض مضافا إلى ضمان المنافع في هذا المدة، إذا كان قلنا بضمان المنافع إلى آخره. أنه أما مجرد انتفاء منفعة أنه من العين، وإذا قيل هذا الفرس أنه طبيب البيطري قال هذا الفرس بعد هذه الكثرة هذا ما لا يحمل عليه الحمل الثقيل إلى آخر أمر بالفرس، فهذا الانتفاع سقط بالفرس. ففي هذا المقدار ما دار من الأمثال يصير قيمة نازلة، يصير أنه قيمة أنه. أما أنه يقتضي أن يكون له بدل مثلا الثوب مسلط عليه تخصيصا مطلقا كلا أنه. لذلك قال الشيخ أما لو لم يفت إلا بعض مال سره قوام المالية فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة على البدل، بل مقتضى القاعدة شنو هو؟ تدارك ما به الفرق بين المالية التامة والمالية الناقصة أنه. خب ولكن قم هذا مبدئيا واضح شئ وش تطلق من هذا الشيء أصلا، هو الشرع أقل في موارد ما يحكم بثبوت البدل بضمان البدل، إنما يحكم بضمان العيب، ما يحكم بضمان البدل، ما يقول الشارع أن هذا الفرس أخذه وجيب قيمته، ما يقول شيء شيء. شو سر ذلك هذا الفرس؟ سره هو مثال البهيمة الموضوع، لأنه هناك ورد أن الشارع قال اطي سعره، وحينئذ مثلا كأنه بحث بظاهر الأدلة هذه البهيمة تكون ملكا أنه للواطئ. إذا قال الشيخ ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته، حينئذ لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم، هذا يكشف بالملازمة على أن العين ينتقل إلى الغارم، لأن هذا البهيمة قابلة للركوب أنه، وهي ذات مالية بهذا الاعتبار. ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، قالوا إيجاب قيمتي عليه ما شلون يصير؟ أنه المالك هم منا يأخذ القيمة، هم منا يودي هاي البهيمة إلى بلد آخر أنه يبيعه، ربما يبيعه بكامل السعر، مو معلوم أنه مو واجب عليه أصلا أن يخبر، ربما أصلا مو مطلوب أن يخبر أنه بهذا الشيء. أنا في الحقيقة يقول يا الله هذا بعيوب، هذا مو عيب واقعي، هذا في الحقيقة عيب اجتماعي، ليس عيب واقعي يلبي إذا هو أنه أفتره خلاص عربي وكذا وشام يستقبل بنفسه يطيبه مثلا أفتره كذا وشي أنه ما أنا يمكن يشارك به بالمسابقات العالمية أنه ما يقدر في الشيء هذا، فصار الجانب اعتباري عند من يعلم، لذا الشارع أن يقال يضيعه حتى يرجع إلى كامل القيمة وينتفي هذه الشوائب أنا في الحقيقة. ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، لأنه وإن وجب بالوضع نفيه عن البلد، هذا تهجير للحيوان وبيعه في بلد آخر، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية أنه. لاحظت فإذا هذا أنه قسما كما قلت هذا مو قسم وإنما هو استدراج، إحنا أنه جعلناه في قوة قسم. قال الشيخ هذا كله مع، لأن هذا قسم ما معتدي فالكلام على ما قبله، هذا كله مع انقطاع السلطنة على العين مع بقائها على ملكيتها السابقة أنه، ومع بقائها على ملكيتها السابقة يعني ماليتها مثلا السابقة، يعني العين حتى القيمة مؤهلات القيمة، يعني أنه واجد لمؤهلات القيمة. أما إذا فرض القسم الثالث أن يفرض أن العين خرج عن القيم مؤهلات الماليه، ولكن لم يخرج بذلك عن الملكيه، يعني الماليه انتفت الملكيه لم تنتفي. هذا مثال شنو؟ انه ربما يمثل بمثال انه يعني يمكن ان يمثل له بمثال من نوع اخر غير ما ذكره الشيخ، مثل مثال الساج، ربما على حال الماليه بتنتفي انه، ولكن مو بشكل مضارع، استفاد به نفسه يمكن يرجع مالكه انه. هسه الشيخ انه مثل قال مثال الكوز الذي كسر. خب هذا الكوز الذي كسر الماليه الكوز انتفت انه في الحقيقة. فإذا واحد أكو مثلا يشتري فاخون عتيق أو مثلا توضبطة ما إلى ذلك، هسه هذاك كان هم يفسد ما أدري بعد هسه لا مشاحة الآن في المثال الله صوب المكان الله كل يشتري، ما حد يشتري فاخون عتيق الله، وإنما يبذل أنه جه مال للشخص الذي يجمع هذا الفاخون وما إلى ذلك، على أساس أنه بذل جهد في الجمع وعلى أساس قيمة عرفية لما يجيبه. ولذا ربما أنه يقال مثلا كم كيلو جبت مثلا يختاره بمناسبة التجميع أو مثلا ما إلى ذلك الشاهد أنه فهذا الكوز يسقط ماليته بالانكسار أنه، ولكن لا يكون أنه يخرج عن الملكية. لذا إذا واحد كوز مات هو مثلا ما واحد كسره هو قبل كسره يخرج عن الملكية، باقي واحد يجي يفرد الأجزاء بات يقول لي هذا طلع من ملكك وهذا من كسر، هو بحث الكسر زارت ماليته لكن لا تزل ملكيته بعد حلالي، ولو هاي ذرات له المتجمعات هذا حلاله. هذا ربما ينتفق بإنسان مثلا بمثال الكوز، ربما تشوفون شيء بها براغي بها شيء ربما ينتفق بها أنه يخليها لوقت العوض، أما كما كانت في الزمان السابق وما حد واحد من يصلح بعض حاجة أنه بعد هذا ما في الزمان السابق. نعم الشاهد أنه الشيخ يقول فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، هنا مقتضى قاعدة شنو؟ يقول وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك. ليه؟ لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقديم لا عوض العين، فهنا ليس هناك موجب لأن نعتزم بأن العين قد خرج عن ملكه أنه مالك الأول إلى ملك الضامن. الضامن إنما نضمنه لمكان زوال المالية وزوال القيمة وحدوث العيب، يعني هذا العيب أنه في الحقيقة أنه 100% إذا صح التعبير أنه نظير ما يعبرون عنه في العجز الطارئ في أثر مثلا حوادث وما إلى ذلك، يقولون هذا عجز 50% و60% و70%. هسه هذا عطل حاصل في هذا 100% بحيث لم يبقى فيه شيء من المالية. احنا مو عيب ان عيب يبطل نص القيمة، عيب انه ان عيب يبطل تمام القيمة، هذا من قبيل العيب صار معيوب انتقض الكوس بعد ما في دي فائدة انه، فهذا من قبيل عيب 100%، هذا اشبه بالاش انه في الحقيقة. لاحظتوا هذا اشبه بالاش، فماكو مقتضي العين انه القاصب أنه اللي ذب هذا الكوز وكسره يجي يجمع الأجزاء مالتي يقول هذا مالتي أنه، لأنه هذا بعد ما إلى قيمة، فما إلى قيمة أنت من وين يصل لك؟ هو باقي على ملكيتي، أنت تدفع البدل، ما جاء تدفع البدل، جاء تدفع البدل عن العين، ما جاء تدفع البدل عن العين أنه. لاحظتوا لذلك قال الشيخ لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقييم لا عوض العين نفسها. ثم مثل الشيخ وتسره بالرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغسول، قال هذا من هذا القبيل، هذا الرطوبة أنه الباقية أنه هذه الرطوبة أنه في الحقيقة ما لها قيمة، لأنه في الرطوبة على كف في الشخص شنو لها قيمة بالنسبة إلى المالك أنه. هسه البت قد يفترض افترض إذا كان في صحراء أنه وأصبح لسان مالك من شدة العطش أنه كل أنه حجر اليابس ربما يجي يرحل كف هذا أنه ما أدري أحضر ظروف طبيعية لفترض أنه مو ظروف كلش أنه فقرية وعواز كذاشي وحاجة وإتباك ما أدري شلون يصير أنه. لاحظتوا فبالنتيجة هذه الرطوبة أنه خرجت عن الماء قيمة لأنه حدث فيها عيب بهذا التفرق شوية على القاع شوية على إيد هذا الشخص شوية راحت من بلوعه هذا النوع من التفرق من قبل انكسار الكوز. أنه قال الشيخ لا عوض العين نفسها كما في رطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغسول فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة. أنه لفوات معظم الانتفاعات شنو الثمرة في هذا الرطوبة؟ أنه يقولون الثمرة في هاي الرطوبة أنه الثمرة بي تظهر وين تظهر؟ أنه هاي الثمرة خب إذا هو أصلا ما يضرب الغصب وتوضأ ووضوء صحيح ولا قام بالماء الغد إذا علم بالغصبية فتوضأ أصلا وضوء باطل لأن إباحة الماء أنه من الشرائع. أنه إذا يقولون المسألة هذا بنص الوضوء بعد الغسلتين التفت إلى أن هذا الماء مغص يعني مال الغير وهل سيريد يمسح على رأسه صح على المالك للماء يا بتعال خلي أعطيك العوض أريد أمسح بالمسح على رأسه السبب يظهر لو ظهر الحال في النص نص الوضوء أكمل الغسلتين بس يمسح على رأسي ويجده هذا الرطوبة مملوكة للغير فيريد يتوضى له يكمل الوضوء هنا كل يدفع البدل أنا حتى يقدر شنو يمسح الثمر إحنا تظهر أنهم فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بدل القيمة. قال في القواعد هنا في نسخة في شرح القواعد أنهم في هدى الطالب أنهم وكتب المحشي هذه العبارة نص كلام القواعد ما أعرف أنه مسحكم شنو ممسوحة نعم نعم
هذا
جزء مكتوب القواعد
ثم
جاء في بعدين أنه في
بعض النسخ مكتوب
شهر القواعد إيه أنه قال في القواعد أنه نعم هذا كلمة الشيخ هو أنه على يحل ما أدري من وين جال أنه بعد حكاية عن جامع المقاصد أنه أما أنه قبل قواعد القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ولو طلب المالك نزعها وين أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب النقص أنه لاحظته ولو لم أنه الخياط أنه خاط الثوب شنو بخيوط مغصوبة حتى المالك الخيوط إجا يقول ازع للخياط ولكن أنه اللي مطي الثوب لهذه الخيطة إذا كم أنه مجتمع ثلاثاته مجتمعين المالك يريد نزع الخيوط والخياط يتوسل بأنه أن يقبل البدل والمستأجرين يأخذ ثوبه ينتظر الحاسب بينهم خيوط قضيته معلقة له لاحظوا يقول إذا طلب المالك نزعها وين أفضى إلى التلف حتى إذا يخلف الخيط يا أبي شنو مصلحتك في عالم دع الخيط يقول أنا الخيط ماشي أنا كنت نزع ما دام هو ما بس ولا أنت بس هم ثم يضمن الغاصب النقص الغاصب أنه يضمن النقص الحاصل في العين يعني ولو لم يبق لها قيمة الخيوط المنتزعة ما إذا بعد قيمة أنه غرمت جميع القيمة وعطف على ذلك في محكية جامع المقاصد قوله ولا يجب ذلك خروجها عن ملك المالك أنه كما في نسختنا كما الصور الصحيح لما كما يعني في الدواء السابق جلسة الجنة أنه لما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين أنه ولو استوعب قيمة أخذها ولم تدفع العين وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق أنه فيجمع بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان المقدس الأردبيلي صار على هذا الرأي أنه لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النار بل قال يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة لكوني بمنزلة التلام قال هذا مو حكي مالك يجي يقول كنت انزعوتي ما تكتاله وعلى أي حال تستحق البدل بعد أنه نزعه بعد الثلاث بعد ما يحق لأحد أن يتصرف في هذا الثوب من ينزع أنه هذا الثوب مات المستأجر وخياطة ما إلى حق التصرف فيه والمال لم تصرف عنه قال بل وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط لا غسل فيه يجب رده كما قيل بجواز المس بالرطوبة الباقية من الماء المغسول الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المس واستجوده. حس في هذا النزاع أنه واستجوده بعض المعاصرين وهو أنه صاحب الجواهر أنه كما ذكر المحاشي ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لصيرته عرضا شرعا أنه الشيخ لا استشكر قال وفيه ما لا يخطى وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء وأدلة الضمان الشيخ يقول نسو ماكو منشأ لهذا الاقتضاء لأن هذا البدل بدل عن العيب لكن العيب 100% أنه مو إلى معنى هذا أنه يملك بالنسبة في الشيء من العين وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك سواء كان الظاهر نفس العين كما في الترف الحقيقي أو كان الظاهر السرطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال أو كان الظاهر الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته أنه قالت ولا يخفى أن العين على التقدير الأول وهو تلف العين حقيقة أنه خارج عن الملكية عرفا أنه عرفا قال لا عقلا لأنه إذا يمكن اعتبار الملكية بالنسبة إليه. وعلى الثاني أنه شوفوا هنا ذاكر التلف الحقيقي تلف العرفي ما ذاكر أنه في الحقيقة أنه لذا احتمال أن كلمة العرفي اللي ذاكرها من قبل أنه في ذاك الشق الأول في سياق العبارة في صفحة أنه نعم في أنه صفحة 572 أنه تلف الحقيقة والعرفي لعل كلمة العرفي هنا زائدة لعله زائدة الكلمة لاحظتوا لأنه هنا لما عاد للشقوق أنه تلاحظون أنه ما جاب العرفي الحقيقي ولا يقوى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا وعلى الثاني السلطة المطبقة على البدل بدل على السلطات المنقطعة عن العين أنه وعلى الثالث يعني احنا بدلنا السلطنة بالمالية حلا الإشكال السيد في القدس وقلنا كلام الشيخ مو بعيد عنه وعلى الثالث أنه وهو ما يتذكر كان ظاهر الأجزاء والأوصاف فالمبدول عوض أما خرج المال بالذهابي عن التقريب أي عن العيب الخاص لتعبير الصريح لا عن نفس العين فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمات لا نفس العين الباقي كيف ولم تتلك هي ولنسلها على تقدير التلف إذا العهدة المالية بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال أنه بل استرد مرده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه بقاعدة لا ضرر على التأمل في جريان قاعدة لا ضرر في أمثاله كما تقدم في أدلة الضمان مطلقا ولعل ما سيأتي إن شاء الله تتمة كلام الشيخ وتعقيب كلام يعني ما ذكره السلطة القدس في هذا الشأن في البحث المقبل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
يوم مسألة نعم ها نوافل بس إذا أنا مشي في السرية في الرسالة على الموضوع حتى أذكرك بس أنا هو نعم
نعم هو
نعم 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 ن